الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى رواية ابن ظبيان، وقلنا أنها ضعيفة سندا لاشتمالها على عدة مجاهيل، ولا يمكن الحكم بحجيتها إلا بناء على كبرى الجابرية بفتوى المشهور. دخلنا في بحث الجابرية وقلنا أن الشهرة على أقسام ثلاثة: تارة تكون الشهرة فتوائية وهذه ليست محلا لبحثنا، وأخرى تكون الشهرة روائية وكذلك لم تكن محلا لبحثنا، لأن الشهرة الروائية نحتاجها في مقام التعارض وترجيح هذه الجهة على تلك الجهة. إذن محل كلامنا هي الشهرة العملية، بمعنى أن الأصحاب قد اعتمدوا عملا على هذه الرواية واستنبطوا الأحكام الشرعية اعتمادا على هذه الرواية. وبينا سابقا أن بعض الأعلام ذهب إلى الإيمان بهذه الكبرى، كبرى الجابرية، وأن الأصحاب إذا عملوا برواية واستنبطوا حكما شرعيا اعتمادا على هذه الرواية فهذه الرواية والعمل من الأصحاب، عمل الأصحاب واستفتاءات الأصحاب من هذه الرواية يكون جابرا للضعف السندي لهذه الرواية. وبينا أنه لا بد من توفر شرطين لكي تتم الجابرية. الشرط الأول أن تكون هذه الشهرة شهرة بين متقدمي الأصحاب، والشرط الثاني علينا أن نحرز أن الأصحاب قد اعتمدوا على هذه الرواية ولا يوجد مستند آخر، وإن كان المستند الآخر ضعيف. إذن مع توفر هذين الشرطين نؤمن بأن عمل الأصحاب بهذه الرواية واستفتاءات الأصحاب اعتمادا على هذه الرواية يكون جابرا لضعف السند. السيد الخوئي رحمه الله لم يقبل بهذا الكلام أن الرواية ماذا؟ أن عمل الأصحاب ماذا؟ يكون جابرا، وأن إعراضهم ماذا؟ وأن إعراضهم يكون كاسرا. لم يؤمن بهذا الكلام، وإنما السيد الخوئي يعتمد على ما اعتمد عليه وما انتهى إليه. تفضلوا هنا شيخنا. وما انتهى إليه بالنسبة إلى حجية خبر الواحد، حيث ذهب إلى أن خبر الواحد يعتمد عليه اعتمادا على مسلك الوثاقة، فالوثاقة مأخوذة عند السيد الخوئي رحمه الله على نحو الموضوعية. فإذا إذا كانت الرواية في رواتها ضعاف فبلا ريب لا يكون عمل الأصحاب جابر لضعف السند، وإذا كانت الرواية أعرض عنها الأصحاب وكانت رواتها عدول فهنا في هذه الحالة نأخذ بهذه الرواية. فإذا الوثاقة عند السيد الخوئي قد أخذت على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية. الذين قالوا بالطريقية وأن الوثاقة مأخوذة على نحو الطريقية يمكن لهم أن يؤمنوا ويسلموا بمسلك الجابرية. واضح إلى هنا؟ وقلنا ملاحظة قبل أن نبدأ، وقلنا أنه عندما نقول أنه بالنسبة إلى مسلك الجابرية ترى يعتمد على قضية مهمة جدا، وهي الشهرة، بمعنى لا يوجد تسالم، لا يوجد تسالم من هذه الجهة ولا يوجد تسالم من هذه الجهة، يعني لا يوجد تسالم على العمل ولا يوجد تسالم على عدم العمل، وإلا مع وجود تسالم احنا شو نسوي بالشهرة؟ واضح؟ فإذا السيد الخوئي يقول إذا عندنا تسالم ناخذ، ما عندنا تسالم ما ناخذ. واضح الكلام؟ درسنا من الآن يبدأ. نذكر بعض الكلمات للأعلام لنرى أن هذه القضية موجودة في كلماتهم من ناحية الجابرية وعدم الجابرية. ذكر الشهيد الثاني في كتابه المهم الذي لا بد من اقتنائه، وهو كتاب الدراية. لا بد على طالب العلم أن يقتني هذا الكتاب، كتاب الدراية. قال في صفحة 27: وأما الضعيف فذهب الأكثر إلى منع العمل به مطلقا، وأجازه آخرون. شاهدنا أخوان الخبر الضعيف، وأجازه آخرون. أجاز من؟ أجازوا العمل بالخبر، ولكن مع اعتضاده بالشهرة، مع اعتضاده بالشهرة رواية أو فتوى. هذا كلام من؟ إذن الشهيد شريد يقول، يقول الرواية مسلمين أنها ضعيفة لهم مسلمين، لكنها إذا كانت معضودة بالشهرة نأخذ بهذه الرواية فنعمل بهذه الرواية. وقال كذلك هو الشهيد أن تحقق الشهرة بالعمل به يقوي الظن بصدق الراوي وإن ضعف الطريق، فإن ضعف الطريق قد يثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه. بعد تريد أصرح من هذه العبائر للشهيد الثاني؟ عبائر صريحة على أنه مع الاشتهار ماذا؟ نأخذ بهذا الخبر. المحقق الحلي في كتابه المعتبر قال: ما قبله الأصحاب أو دلت عليه أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذه يجب طرحه. إذن يؤمن بالجابرية والإعراض لو ما يؤمن؟ يؤمن المحقق. زين، السيد الشهيد طاب ثراه ذهب إلى التفصيل، ذهب إلى التفصيل بين أن يكون عمل المشهور جابر لا يؤمن به السيد الشهيد، وبين أن يكون الإعراض كاسر يؤمن به السيد الشهيد. إذن فصل بين من؟ بين الجابرية لا تكون حجة والكاسرية تكون ماذا؟ تكون حجة. يعني الأصحاب إذا اعتمدوا على رواية، يعني الشهرة العملية، يقول الشهرة العملية لا تكون ماذا؟ لا تكون جابرة، ولكن إذا أعرض الأصحاب عن رواية فإعراضهم يعتبر كاسرا علما لحجية السند. واضح الكلام؟ زين، الشيخ الوحيد كذلك ذهب إلى هذا القول، وهو التفصيل في كتابه التحقيق في علم الأصول أو تحقيق الأصول في الجزء الأول في صفحة 400، وكلام السيد الشهيد موجود في تقريرات السيد الحائري في الجزء الثاني صفحة 340 وفي صفحة 583. زين، السيد الحكيم رحمه الله في كتاب المستمسك في الجزء الثالث في صفحة 195 وما بعدها ذهب إلى العمل بالقاعدة، ذهب إلى العمل بمن؟ بالقاعدة. وأما بالنسبة إلى السيد الخوئي رحمه الله ذكرنا قبل قليل كلام السيد الخوئي فلا نعيد يعني. وأما بالنسبة إلى السيد البروجردي رحمه الله لا يعتمد على هذه القاعدة. زين، هذه كلمات متعددة وبينا من خلالها أن الأصحاب بين قائل بالقبول مطلقا، بين قائل بالرفض مطلقا، وبين قائل بالتفصيل، ولذلك احنا عبرنا ماذا؟ ثالثها التفصيل، يعني ثالث الأقوال التفصيل. بالنسبة إلى كلام السيد الخوئي رحمه الله وهو أنه بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي باعتبار أنه جعل موضوع الحجية لخبر الواحد هو الوثاقة، والوثاقة مأخوذة على نحو ماذا؟ مأخوذة على نحو الموضوعية. وبين السيد الخوئي رحمه الله الردود على شيخه المحقق النائيني بأنه احنا من اين لنا ان نحرز انه قولوا ياي ان الشيخ المفيد، ان سلار ابن ابي عقيل العماني، ابن الجنيد، فلان فلان، احنا وصلت لنا كتبهم الاستدلاليه حتى نقول يا بهم ما اعتمدوا على هذه الروايه وما اعتمدوا، ما وصلت لنا كتبهم الاستدلاليه، غايه ما وصل الينا من الكتب الاستدلاليه من القدماء كتاب المبسوط، وهو مبسوط مال الشيخ الطوسي. هاي من جهه. اكو مشكله اخرى يطرحها السيد الخوئي رحمه الله، وهي اخوان السيد الخوئي بعد 100 سنه اللي يسمونهم مسلك من؟ مسلك المقلده، يعني ما كانوا لا يستنبطون ولا كانوا كذا، وإنما كانوا يعتمدون على ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله. نعم، إلى أن جاء حفيدة زين أو صبطة لأمه اللي هو ابن إدريس الحلي طاب ثراه صاحب كتاب السرائر، أول من يعني ورا 100 سنة بدأ بنقد الشيخ الطوسي، قال هنا كذا هنا كذا، يلا بدأت حركة الاجتهاد بعد السيد بعد الشيخ الطوسي 100 سنة. وينها كتب المتقدمين وأنهم كانوا يعتمدون على رواية في هذا الكلام؟ السيد الخوئي يقول بلا ريب لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله. ويوجد شيء أخير وهو أخوان، بالنسبة إلى حجية خبر الواحد، حجية خبر واحد زين اللي عندنا هي نفس حجية خبر الواحد اللي عند المتقدمين، لو يوجد فرق بيننا وبينه أعينونا. كان الكلام قبل وين؟ مو ذكرنا هذا الكلام أخوان مفصل أنه كانوا يعتمدون على القرائن، ما كانوا يعتمدون على حجية خبر الواحد، بينما بالنسبة لنا نريد أن نعتمد على حجية خبر الواحد أو عدم الاعتماد على حجية خبر الواحد من خلال جبر السند، من خلال كسر السند، بينما هم الأصحاب كانوا يعتمدون على الحجية لو كانوا يعتمدون على القرائن اللي سميناه بمسلك الوثوق، يعني تجميع القرائن. أتصور صار واضح عندنا المراد من مسلك الجابرية. الآن بكيفكم بعدكم نروح العلم الأصول، هاي القضية مطروحة وين؟ في علم الأصول، أن الإعراب أو أن العمل والشهرة العملية تكون جابرة لو تكون ماذا؟ لو تكون كاسرة. هاي قضية ماذا؟ قضية أصولية، لكن لها تطبيق في مقامنا. فإن كنت من الذاهبين إلى هذه الكبرى، كبرى الجابرية، وأن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، فهنا لا بد عليك أن تؤمن بمضمون رواية ابن ظبيان، لأن رواية ابن ظبيان التي ذكرت في المتن ماذا قال المصنف؟ فيها عدة مجاهيل. فإذا آمنا بمسلك الجابرية كبروياً، إذا آمنا بعد يصير جبر للسند لو ما يصير جبر للسند؟ يصير جبر للسند. فإذا المضمون الموجود في هذه الرواية بعد نؤمن به لو ما نؤمن به؟ نؤمن به. وقلنا بالأمس أن الجابرية، ساعدوني إخوان، أن الجابرية تثبت لنا صدق الراوي لو صدق المروي؟ صدق المروي. وبالنسبة إلى رواية ابن ظبيان، إش قال الإمام علي سلام الله تعالى عليه بالنسبة إلى الصبي حتى يحتلم؟ يعني إذا لم يحتلم فمو بالغ، فلا تقام عليه الحدود. فإذا إذا آمنا بمسلك الجابرية، إذا يصير عندنا دليل على شرط البلوغ لو ما يصير عندنا دليل؟ يصير عندنا دليل، اللي هو شنو؟ اللي هو رواية ابن ظبيان. الفكرة صارت واضحة؟ وإلا فلا. وإن كنت لم تؤمن بمسلك الجابرية، إذن رواية ابن ظبيان نطرحها لو ما نطرحها؟ نطرحها، لأنه واضح مبحثنا سندها إيش قد بيها مجاهيل، إذن ما يمكن قبولها. إذن رواية ابن ظبيان دار أمرها بين أن يقبل مضمونها لكن اعتمادا على مسلك وبين رفض مضمونها إذا لم نؤمن بمسلك. خلنا نقرأ هذا السطر. قال: ورواية ابن ظبيان ضعيفة سندا لاشتمالها على عدة مجاهيل، ولكن كمل وياي، لا يمكن الحكم بحجيتها اعتمادا على وجود مجاهيل إلا على بناء. ليش قال بناء؟ بينا إذا كنت من المؤمنين بهذه القضية الكبروية فإذا مضمون الرواية، وإذا لم تكن تؤمن بهذه القضية الكبروية بناء يعني اختلاف مبنائي. يقول: إلا بناء على كبرى الجابرية بفتوى المشهور. الفكرة صارت واضحة؟ زين. الآن مثلا سماحة شيخ ماجد لا يؤمن بمسلك الجابرية، شنو بعد عندنا دليل لو ما عندنا دليل؟ ها أعينونا، أشو رواية عمار الصاباطي بينا أنها تشتمل على مقاطع موهنة ومدري شنو وكذا، صح لو صحيح؟ وطرحنا رواية ابن ظبيان تعتمد على كبرى الجابرية، وأنت لا ترى هذه القضية الكبروية، إذن لا الرواية الأولى صمدت ولا الرواية الثانية ماذا؟ زين، شنو دليلنا على البلوغ؟ بعد عندنا دليل على البلوغ، على شرطية البلوغ في الأحكام الشرعية وأن يكون المكلف بعد عندنا دليل إخوان لو ما عندنا دليل؟ بعد ماكو دليل، ماكو دليل واضح. الأصل العمل. زين، إذا ما عندنا دليل بناء على هذا الكلام، بعد واضح لدينا مع عدم الدليل الاجتهادي أو الفقاهتي، بعد بمن نتمسك؟ نتمسك بالدليل الفقاهتي، نتمسك بالدليل غير المحرز، أصل عملي، لأنه مع فقد الدليل الاجتهادي لمن نروح؟ للفقاهتي. مع فقد الدليل المحرز لمن نروح؟ للأصل العملي. الآن هل يصح لنا أن نتمسك بالأصول العملية أو لا يصح لنا أن نتمسك بالأصول العملية؟ أخوان، هذا البحث جدا دقيق، لأنه تطبيق أصولي بالنسبة إلى هذا البحث. الفكرة صارت واضحة؟ الآن عندما نأتي إلى الآيات والروايات بصورة عامة، نجد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه. زين، بالنسبة إلى هذه الآيات، بالنسبة إلى الروايات الأخرى، هذه العمومات شنو؟ مقيدة بالصغير، بالكبير، بالعاقل، بالمجنون، بالمميز، بغير المميز، له هذه الآيات مطلقة، ها؟ فإذن تشمل من؟ تشمل الجميع. إذن تشمل من؟ تشمل الجميع. الآن آية الصيام: يا أيها الناس، موعدنا يا أيها الناس، بعد واضح يا أيها الناس، بعد أعم منين؟ واضح بعد هذا الكلام. فإذن عندنا أدلة اجتهادية محرزة تدل على شمول التكاليف للجميع، تدل على شمول التكاليف للجميع. زين، الجميع من هم؟ تمو تقول جميع؟ الجميع من هم؟ إذا كان الإنسان، هذا دليل كتاب البحث ترى هو دقيق هذا إخوان، إحنا الروايات اللي ذكرناها أقصى رواية قالت أن الصبي إيش قد يكون مكلف 15 سنة. إذن إذا كان الإنسان بلغ إلى 15 عاما فبلا ريب يكون داخلا تحت أطلاقات الأدلة. أكو إشكال بهذا الكلام؟ لأنه نحن على يقين بأن هذه العمومات تشمل من؟ تشمل الذي بلغ 15 عاما. هذا يقين لو مو يقين؟ يقين، لأن أنت تعال راجع الأدلة، عندنا أدلة تقول يا بالصبي لو 10 لو 13 لو 14 لو 15، إذن أقصى شيء إيش قد؟ إذا أكمل 15 عاما يكون مكلفا. هذا بي سؤال لو واضح. تعال للجهة الأخرى، الصبي هسه الصبي لعله اشتباه، الرضيع اللي عمره شهر سنة سنتين ثلاث أربع سنوات، زين ألا نحرز أنه على مستوى اليقين أنه لا يكون داخلا تحت الإطلاقات؟ ها نحرز، ليش؟ ما يميز، لا يعرف يقرأ الفاتحة بصورة صحيحة، نجاسة وطهارة وما أدري شنو بعد، هذا واضح لديكم. إذن مثل ما عندنا يقين بهاي الجهة أنه من بلغ 15 عاما يكون مكلفا، يوجد لدينا يقين أن الإنسان أو الرضيع إذا كان عمره سنة يقين بخروجه منين؟ زين، إذن منا عندنا يقين بالدخول تحت العمومات، ومنا عندنا يقين بالخروج منين؟ من تحت العمومات. هذا نطلعه، تعالوا إلى هذا، هذا الصبي إذا كان عمره سنة ما عندنا مشكلة، إذا كان عمره 15 هم ما عندنا مشكلة. وين المشكلة موجودة؟ في الصبي المميز، في الصبي المميز، هذا بالغ وبلا ريب هو مميز، لكن مميز بالغ، وهذا غير مميز وغير بالغ، صح لو صحيح؟ هم ما عندنا به مشكلة، لكن عندنا مشكلة مميز وليس بالغا، يعني ما بلغ 15 سنة. هذا الإنسان اللي عمره خلي نقول 12، اللي عمره 13، اللي عمره 14، هذا هو محل الاختلاف. فهنا نشك أن الآية تشمله لو ما تشمله، هاي عمومات لله على الناس حج البيت، تشمل أبو 13 سنة أبو 12 سنة لو ما تشمل أبو 13 سنة أبو 14 سنة، واضح الكلام؟ وانت جاي تقول آية يعني دليل ماذا؟ اجتهادي، عمومات اطلاقات، تشمل لو ما تشمل، هذا مشكوك. سؤال تقول انا هذا صار عندي شك بيه، ابو 13 سنة ابو 12 سنة صار عندي شك بيه، ليش؟ لانه اذا لاحظت السنة والسنتين مالته انا استصحب عدم شنو؟ عدم التكليف، صح لو صحيح؟ تقول ما دام هو عمره سنة لم يكلف، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما دام دون 15 سنة أنا ماذا؟ أنا شاك. ما دام دون 15 سنة أنا شاك بماذا؟ بأنه مكلف أو ليس مكلف. فكرة صارت واضحة؟ عندي يقين سابق بمن؟ بعدم التكليف، وعندما أصبح مميزا ولم يبلغ 15 عاما أنا شاك، إذن شك في البقاء، مثل ما عندي يقين بالحدوث عندي شك ماذا؟ في البقاء يقين بالحدوث عندما لم يكن مميزا، وشك في البقاء عندما أصبح مميزا. إذن هنا أقول من صار عمره 14 سنة، صار عمره 13 سنة، أشك داخل تحت الإطلاقات لو أستصحب الحالة السابقة، داخل تحت الإطلاقات لو أستصحب الحالة السابقة. بعد أنتم الجواب عليكم على هذا التوضيح الواضح. إذا قلنا أنه داخل تحت الإطلاقات، ما هي النتيجة؟
أنه يجب عليك أن تصلي
المكلف. إيه شنو
يعني؟ يعني لازم أصلي
صلاة. بعد عبرنا بتعبيرنا إحنا، تعبير ال...
ما عدنا
يعني بالغ صح.
لا مو بالغ، قول إذن البلوغ ليس شرطا ما دام شملت الآيات. إذن البلوغ شرط، لو صار التمييز شرط.
تمييز.
إذن البلوغ ليس شرطا. فكرة صارت واضحة؟ إذن أنت مو قلت هذا أو 13 سنة، إذا شملت الآيات بإطلاقها وبعمومها إذن يتبين أن البلوغ ليس شرطا، بدليل أن الآيات قلت له قوم صلي، روح للحاج، قوم صوم، مع أنه لم يبلغ 15 عاما. واضح؟ زين، بعد الجواب عليكم. وإذا تمسكنا بالاستصحاب، إذن البلوغ يكون ماذا؟ يكون شرطا. البلوغ ماذا يكون؟ يكون شرطا. لماذا البلوغ يكون شرطا؟ لأننا لا نحرز دخول تحت العمومات والأطلاقات إلا أن يبلغ 15 عاما. فإذن إذا تمسكنا بالعمومات البلوغ ليس شرطا، إذا تمسكنا بالاستصحاب البلوغ يكون شرطا. هذا توضيح إجمالي، إجمالي، هذا كله إجمالي، بعدنا ما داخلين بالتفاصيل. هذا توضيح إجمالي لبيان أننا نتمسك بالاستصحاب لإثبات شرطية البلوغ. إذن إذا تمسكنا بالاستصحاب نثبت شرطية البلوغ، وإذا تمسكنا بالإطلاقات نثبت عدم شرطية البلوغ. ما إجى بذهنكم في السؤال قبل لا أخوان؟ هو هذا السؤال. إذا دار الأمر بين دليل اجتهادي الآيات والروايات وبين دليل فقاهتي اللي هو الاستصحاب، بين دليل محرز وبين أصل عملي، نقدم من؟ بعد واضح؟ زين، ومن البداية يقول بعد ليش جاي تعبنا نتمسك بالاستصحاب حتى نثبت شرطية البلوغ؟ الفكرة صارت واضحة؟ زين، شنو الجواب؟ الجواب على ذلك يصح لنا أن نتمسك بالاستصحاب حتى لو قام دليل اجتهادي في قباله. لماذا؟ ها أخوان، أقول الكلام الذي هو ثابت في أذهاننا في تقديم الأدلة الاجتهادية على الأدلة الفقاهتية في مورد التعارض، إذا حصل تعارض بين دليل اجتهادي ودليل فقاهتي نقدم الدليل الاجتهادي بلا ريب، لأن علم وهذا ظن أو شك، بلا ريب نقدم العلم، لأن الأصل العملي ماذا أخذ في موضوعه؟ الشك، عدم العلم. فإذا جاء علم يكون رافعا لموضوع الأصل، لكن هذا متى؟ في مقام التعارض. شوي ساعدوني يا أخوان. الآن هل يوجد تعارض بين الدليل الاجتهادي وبين الاستصحاب؟ لو ماكو تعارض ها اكو لو ماكو اي اي ابدا وين ها منين جبت على الحج شيخنا لو لا لو شرطيه لو شرطيه البلوغ لو عدم شرطيه البلوغ بلا ريب لا يوجد بينهما تعارض الدليل الاجتهادي هنا والاستصحاب هنا بس احنا محتارين لهذا الغير المميز لهذا المميز الذي لم يبلغ ندخله تحت الايات لو ندخله تحت الاستصحاب ماكو تعارض بيناتهم ما جاي يتنازعا لاثبات شيء واحد اثنينهم شيخنا من يصير تعارض بين الدليل الاجتهادي وبين الاصل العملي اذا اردنا ان نثبت شيئا واحدا الان مثلا الاستصحاب يقول لك يا بصلي الجمعه واضح الان يجيك دليل اجتهادي يقول لك لا تصلي الجمعه اذا نفي صلاه الجمعه نفي صلاه الجمعه الدليل الاول يقول لك اللي هو الاصل العملي يقول لك لا تصلي او صلي هذا يقول لك لا تصلي هنا يصير تعارض اما هنا عندنا مكلف واحد ما ندري ندخله تحت هذا لو ندخله تحت هذا يعني بمعنى ان الاختلاف في تحديد مصداق الاستصحاب منه وفي تحديد مصداق الدليل الاجتهادي من هو يعني هذا ما يسمى بحالات اختلاف الأدلة مو تعارض ما بين الأدلة وإلا لو قلنا أنه هنا هذا دليل اجتهادي وهذا دليل من البداية نلغي القضية بعد إيش نجيب لنا دليل على شرطية البلوغ صح لو مو صحيح هذا الكلام واضح لو لا زال في القلب شيء ها واضح مو سيدنا زين نجي الان الى مقام كلامنا اي لا لا مطلقه لا لا مطلقه الان احل الله البيع يا بيع مطلق لله على الناس يا ناس مطلق زين احنا مو عندنا الاصل الاصل شيخنا قاعده الاشتراك صح لا مو صحيح ما بين المكلفين أحسنت إلا ما خرج الآن مثلا للمثال يعني الرجل والمرأة قاعدة الإشراك هي الحاكمة كل التكاليف التي صبت على الرجل صبت على المرأة نعم أكو أدلة خرجت المرأة مثلا في أيام الدورة ماكو صيام ماكو صلاة مدري شنو إذن هذا خروج من شنو خروج عن طريق التخصيصات والتقييدات أما القاعدة العامة هي قاعدة الاشتراك نفس نقولها نقول جميع العباد مخاطبين بالصوم بالصلاة بالكذا بالكذا واضح خلي نضرب أمثلة حتى هذا كلامنا يتضح لأن هذا كلامه وايد دقيق وهذا الكلام تعرض له الأعلام إذا تراجعون باب الاستصحاب زين إذا جاء عموم آية أو رواية عامة وقالت على جميع المكلفين بالإطلاق ها مهما كان عملهم هو الإتمام إذن جميع المكلفين ما هو عملهم مو القصر الإتمام ولكن جاءت رواية وقالت من يقطع أربعة فراسخ ماذا يقصر من يقطع أربعة فراسخ ماذا يقصر هنا عندما نأتي إلى المكاري الذي يذهب لجلب الماء ويقطع أربعة فراسخ ويقطع ماذا أربعة فراسخ العام يقول على جميع المكلفين أن يتموا جاءت رواية ماذا قالت أن من يقطع أربعة فراسخ ومنهم المكاري ماذا يقصر زين المكاري في السفرة الأولى بلا ريب يقصر في السفرة الأولى ماذا؟ يقصر. زين، في السفرة الثانية الثالثة الجواب عليكم، يقصر لو يتم. يعني نتمسك بالعام لو نستصحب حكم الخاص، نتمسك بالعام فإذا يتم بالسفرة الثانية والثالثة. لو ماذا؟ لو نستصحب حكم الخاص وهو أنه في السفرة الأولى قصر، في السفرة الثانية لابد أن يقصر، في السفرة الثالثة لابد أن يقصر، في السفرة الرابعة يقصر، إلى أن يصدق عليه عنوان كثير السفر. مثلا في السفرة الثانية والثالثة أكو عنوان كثير السفر؟ ماكو. فإذن هذا مورد الشك. السفرة الأولى يقين واضح يقصر، إذا لم يسافر يقين بالإتمام. إذن المورد الشك منه السفرة الثانية والثالثة. يستصحب حكم الخاص لو يدخل تحت العام، لو يدخل تحت العام. هو هذا بحثنا. فمن يقول بصحة استصحاب حكم العام، عفوا باستصحاب حكم الخاص، إذن يقول بالتقصير في السفرة الثانية والثالثة. ومن يقول بعدم صحة استصحاب حكم الخاص فيتمسك بدخوله تحت من؟ تحت حكم العام. الفكرة صارت واضحة. طبعا أكو أمثلة بس الوقت جاء يدركنا للأسف. يعني أنا جاي في 4 أمثلة يذكرون شيخ ماجد لو وهو
ليس تمس كل العمومات وإنما حكم ثاني وكثير.
إيه؟ إلى الآن لا. الآن هسه هذا هسه أنت ما حد فد يوم سألك يا بانا رحت للجبهة شهر ورجعت شنو أتيم؟ خلي أكمل. أتيم لو أقصر ما حسألك هيك سؤال؟ السفرة الأولى متيقنة القصر لو ما متيقنة؟ وين وقع الكلام؟ بالثانية والثالثة. إلى الآن ما صادق علي ذاك وطنه، ولا صادق علي ذاك كثير السفر، ولا صادق علي عنوان أنه عمله في السفر. هذا مورد شك. هو هذا نستصحب حكم الخاص ونتمسك بالعام. خلنا نضرب مثال ثاني. إذا أقام المسافر وتمت الأيام 10 فبلا ريب حكمه ماذا؟ التمام. زين، ثم خرج إلى الكفل، إجا أقام بالنجف 10 أيام ثم خرج إلى ما دون المسافة. الكفل مو مسافة باعتبار 25 هسه خلينا نقول لبص خير 15، أما الكفل لعله 22. زين، راح لبص خير ما دون ماذا؟ ما دون المسافة. يتم لو ما يتم هناك؟ يريد يصلي صلاة الظهر وين؟ ببص خير. يتم لو ما يتم الإقامة انقطعت لو ما انقطعت؟ فيستصحب حكم الخاص لو يتمسك بالعام. كل مسافر يقصر، حكم الخاص ما هو؟ التمام. حكم العام كل مسافر. فمن يقول باستصحاب حكم الخاص ببص خير شي يسوي؟ يتم. من يقول لا أنا لا أؤمن باستصحاب حكم الخاص فيدخل وين؟ تحت العام. فشي يسوي؟ يقصر. فإذا هذه موارد فقهية كثيرة أخوان. أكو عندنا مثال شوية طويل بقضية الخيارات، وجبنا مثال رابع. فإذا إذا دار الأمر بين حكم الخاص وبين التمسك بعموم العام بالنسبة إلى فرد نعلم في زمان أنه خرج من تحت حكم العام، فشككنا بعد تغير حاله مع علمنا بخروجه من تحت حكم العام، يدخل تحت العام لو نتمسك بحكم الخاص؟ إذا أردنا أن نثبت أن البلوغ شرط لابد أن نؤمن باستصحاب حكم الخاص، واضح؟ فنقول أن البلوغ ماذا؟ أن البلوغ شرط. قال: وعلى تقدير إنكار الكبرى المذكورة فبالإمكان الاستعانة لإثبات الشرطية باستصحاب عدم توجه التكاليف. هذا عدم توجه التكاليف الثابت حال فقدان التمييز، يعني عمره ايش قد؟ سنة. بناءً ها على ترجيح الاستصحاب على التمسك بعموم العام عند الدوران بينهما، عند الدوران بينهما فيما إذا خرج فرد من العام عمره سنة في زمان معين وشك في حاله من صار عمره 13 سنة وشك في حاله بعد ذلك، يعني أصبح ماذا؟ مميزا، لكن عمره 12 عمره 13. هنا إذا تمسكنا باستصحاب حكم الخاص بلا ريب يكون البلوغ ماذا؟ شرطا. وإلا شنو يعني وإلا؟ وإن لم يتم تقديم استصحاب حكم الخاص وتمسكنا بعموم العام، اقرأ: وإلا كان المناسب التمسك بإطلاقات أدلة التكاليف. يعني إذا لم يكن مبنانا الأصولي أن نتمسك باستصحاب حكم الخاص، ما كان مبنانا هذا، وإنما نتمسك بمن؟ بعموم العام. بهالحالة ماذا؟ نقول البلوغ ليس شرطا. إذن الأحكام توجهت إلى المميزين مع أنهم لم يبلغوا ماذا؟ لم يبلغوا سن التكليف اللي هو 15 سنة. إذن البلوغ متى يكون شرطا؟ إذا تمسكنا، واضح، باستصحاب حكم. بس دليلنا على شرطية البلوغ مع هذه الأدلة اللي ذكرناها صار دليلنا يا أخوان دليل اجتهادي، لو صار دليلنا فقاهتي، يعني ما عدنا إلا الاستصحاب. شوي ساعدوني، والاستصحاب كما ترى مبنائي، هذا بناء يؤمن، هذا بناء شنو؟ فإذا إلى هنا شرطية البلوغ أكو دليل اجتهادي عليها، لو ماكو دليل اجتهادي عليها لا يوجد عليها في المتن إلا دليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب كما ترى على مبنى فلان وعلى مبنى فلان لا يقبل به. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا كنت تبني على عدم تقديم استصحاب حكم الخاص على التمسك بعموم العام فلا يوجد لديك دليل على صحة ماذا؟ شرطية البلوغ. فهل من دليل؟ نذكر مجموعة من الأدلة بصورة سريعة جدا. صحيحة معاوية، سألت أبا عبد الله، باعتبار ما عندنا وقت بس فنقرأها على السريع، سألت أبا عبد الله كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين 15 عاما وأربعة عشر سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان. إذن هذا تدل على البلوغ متى يحصل؟ 15. زين، عندنا موثقة أبي بصير: ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة. إذن متى تكون الزكاة وتكون الصلاة؟ عندما يكون ماذا؟ يكون بالغا، هذا دليل. خبر صحيح أن مال اليتيم لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ. خبر صحيح أن مال المجنون لا كذا لا خمس إلا أن يفيق. في كتاب الحدائق في الجزء الأول في صفحة 148: البلوغ والعقل ويجمعهما التكليف، ولا ريب في اشتراط البلوغ في هذه الصلاة، يعني صلاة الجمعة وغيرها، اتفاقا وفتوا ونصا. جبنا احنا مجموعة من النصوص. اللهم صل على محمد وآل محمد.